بسم الله الرحمن الرحيم. ومنها ما إذا كان علوكها بعد نذر جعلها صدقة، إذا كان النذر مشروطا بشرط لم يحصل قبل الوقت ثم حصل بعده. هذا المورد السادس من موارد القسم الثالث الذي يجوز فيه بيع أم الولد، وتوضيحه من خلال المثال الذي ذكره الشيخ الأعظم أنه لو نذر زيد بأن عاد إذا عاد ولده من السفر جعل أمته صدقة، ثم وضعها قبل مجيء ولده، وبعد ذلك جاء الولد، فهل يجوز بيع هذه الأمة؟ لأن هذه الأمة بالوضع حملت فيصبح عليها أم الولد، فبعد مجيء الولد هل يجوز انتقال هذه الأمة المستوردة من ملك النادر إلى ملك المنذور له؟ تنتقل أم لا؟ تفصيل المقام أن نقول النذر على وجوه. الوجه الأول النذر على النتيجة، يعني أن يجعلها النادر صدقة على وجه الإطلاق، يعني من دون قيد، صدقة مطلقة. الثاني الوجه الثاني أن يجعلها صدقة، يعني ينظر كونها صدقة لكن معلقا على حصول الشرط أو الغائب، كما في المثال إن جاء ولدي فهي صدقة، جعل النذر معلقا على شرط أو حصول غائب. الوجه الثالث نذر التصدق على نحو الإطلاق. الوجه الرابع نذر التصدق معلقا على شرط أو غاية. الوجه الأول من النذر وهو نذر النتيجة، النذر على النتيجة خارج عن محل الكلام، إذ بناء على القول بصحة النذر على النتيجة وكون الأمة صدقة مطلقا لا إشكال في تنجز النذر على المكلف، على النذر، وعدم انعقاد الاستيلاد من النذر، وذلك لخروج الأمة المنذورة عن ملك الناذر بمجرد النذر. فبمجرد ما نذر كونها صدقة مطلقا خرجت عن ملكه. مما يعني أنه لا حكم للعلوق وللاستيلاء حتى نقول بوجوب تحريم انتقال الأمة المستولدة عن ملك الناس، بل تنتقل الأمة بمجرد النذر، لأن العلوق والاستيلاء حصل في ملك الغير لا في ملك الناس. أما الوجه الثاني وهو نذر الصدقة معلقا على حصول شرط أو غاية، هنا يمكن تصور استثناء البيع في هذه المسألة وجواز البيع في هذه المسألة، لأن الاستيلاء تحقق بعد النذر وقبل حصول المجيء، مجيء الولد، فيحتمل تقديم حق المنذور له في الأمة المستولدة، ويحتمل تقديم حق الأمة حق الاستيلاء. فكيف يمكن الجمع بين هذين الحقين؟ حق المنذور له يقتضي عدم التصرف، وإنما تنتقل، يجوز التصرف فيها وتنتقل إلى المنذور له. أما حق الاستيلاء مانع عن التصرف، مانع عن انتقال الأمة المستولدة من ملكي الناظر إلى المنذور له. فهنا حقان يجمع بين هذين الحقين بأن نبقي الجارية لحق الاستيلاء لكونها في معرض الانعتاق فيما بعد، فيجب على الناظر دفع قيمة هذه الجارية إلى المنذور له. أما الوجه الثالث وهو نذر التصدق مطلقا، فالظاهر عدم احتمال كونه مجرد حكم شرعي. كيف؟ لأن هنا أمر وخطاب من قبل الشارع، وهو الأمر بالوفاء بالنذر ولو كان بإيجاد السبب، فيصبح عندنا حقان: حق الأمة بالاستيلاء وحق المنذور له. حق المنذور له هو وجوب الوفاء بأن يوفي الناذر بالنذر، فلا يخلو الحال إما أن نقول بالتعارض بين حق الاستيلاء اللاحق وحق المنذور له السابق، وإذا تعارض الحقان أو الدليلان تساقطا، وبعد التساقط يرجع إلى ما دل على جواز التصدق، وحينئذ نقول إن قام الإجماع المركب بين جواز البيع والتصدق فيرجع بعد المعارضة، بعد المعارضة الدليل عدم جواز بيع الأمن مستولدة ودليل الوفاء بالنذر، يرجع إلى أدلة في جواز البيع، وحينئذ يجوز بيعها للنابغة أو دفعها للمنذور له. هذا إذا قام الإجماع المركب. أما إن لم يقم الإجماع المركب فيحكم ببطلان البيع إذ لا معارضة للبيع، وإنما التعارض بين أدلة التصدق والاستيلاب. فإذا قلنا أنهما متزاحمان فترجح أدلة النذر، لأن النذر سابق على حق الاستيلاب وعلى التعارض لا. هي أدلة النذر. أما الوجه الرابع وهو النذر التصدق معلقا بحكمه وحكم الوجه الثاني نفس الكلام، وعلى أي حال يقول الشيخ الأعظم بالنسبة إلى النذر المطلق فإن الأمة تخرج عن ملك النادر وتكون صدقة بمجرد النذر، تخرج عن الملك تدخل إلى المنذور له بمجرد النذر. وأما بالنسبة إلى النذر المعلق تخرج الأمة طبعا بعد الاستيلاء تخرج عن ملك النادر بعد حصول الشرط، بعد حصول المزيد تحقق المزيد، فيحتمل ان يكون استيلادها بمنزلة اسلاكها. كيف؟ يعني انها بالاستيلاد خرجت عن قابلية الانتقال عن ملك النادر، لان الاستيلاد مانع عن الانتقال، واذا كان كذلك يتحقق الحمل مخالفة النذر ويصرون على الحنث العظيم، يتحقق الحمل من قبل النادر، لأن النذر قد أتلف متعلق النذر وهو الأمل، أتلفها بالاستيلاء، فيجب عليه حينئذ دفع قيمة الأمل إلى الجهة المنذورة. لماذا؟ جمعا بين حق أم الولد وحق المنذور له، جمعا بين الحقين. وأما نذر التصدق المطلق فإنه لا يترتب على العلوق أي أثر يوجب تحريم انتقال الأمة عن ملك النذر، بل تنتقل كما قلت، لأن العلوق والحمل حصل في ملك الغير. هذا فيما إذا قلنا بخروجها عن ملك الناذر بمجرد النذر المطلق. اما اذا قلنا بعدم خروجها فيحتمل تقديم حق المنذور له، ويحتمل تقديم حق الاستيلاء، الا انه يجمع بين هذين الحقين بدفع القيمه الى المنذور له. يعني تبقى الامه المستولده على ملك الناس لا تخرج. واما بالنسبه الى النذر المعلق، يعني اذا حصل الوصي قبل حصول الشرط فهنا تصير ام الولد، تصير هذه الامه ام الولد، فاذا حصل النذر او حصل الشرط وجب التصدق بهذه الامه. لماذا؟ لأسبقية سبب التصدق. سبب التصدق هو النذر، والنذر سابق على الاستيلاد. ولكن يحتمل بطلان النذر ايضا. لماذا؟ لسبب الاستيلاد. يعني لا تخرج الأمة المستولدة عن ملك النذر، فيكون الاستيلاد راجحا والتصدق مرجوحا، وحينئذ اما ان نقول بدفع قيمتها واما ان لا نقول بها. هذا نهاية المورد السادس. واما المورد السابع وهو ما إذا كان علوقها من مكاتب مشروع ثم فتحت كتابته، يعني لو كاتب زيد عبده بشرط أن يدفع العبد قيمته مدة سنة وتزوج العبد أمة سيده قبل انتهاء المدة، قبل انتهاء السنة وأحسنها، حصل العلوم في هذه السنة، ثم فتح السيد هذه المكاتبة لعدم وفاء عبده ب ثمنه في هذه المدة. هنا يصف على هذه الأمة أنها أم ولد، يصف عليها أنها أم ولد، أم ولد بالبعض. فهل يحق للمولى أن يبيع هذه الأمة أو لا يحق للمولى أن يبيع هذه الأمة؟ يقول يحق للمولى أن يبيع هذه الأمة بناء على كونها أم ولد بالفعل لعبده، لأن كونها أم ولد غير متوقف على تحقق عدة زوجها، لا هي أم ولد. لكن لا يحق للمولى أن يبيع ولده إلا أنه هل هذا يصدق عليه أنه من الموارث القابلة للاستثناء؟ احنا كلامنا فيما إذا كان أم ولد للسيد لا أم ولد للعبد. موضوع الكلام أنا أصلا أدري كيف يمكن أن تعد هذه المسألة إلا على بعض التقريرات المذكورة، كيف تعد من الموارد المستثناة. القسم الأخير وهو القسم الرابع من الأقسام التي يجوز فيها بأم الولد ما كان إبقاؤها في ملك المولى غير معرض لها للعتق. كيف يعني؟ يعني فيما إذا كان هناك مانع يمنع ولدها من إرث أبيه، كأن يكون الولد كافرا مرتدا. إذا كان الولد كافرا أو مرتدا الكافر يرث من المسلم، فهذا سبب مانع عن الإرث. أو كان الولد عبدا، كان ولدها عبدا، هذا أيضا سبب مانع من الإرث. الولد استكبر ارتكب الارتداد يمنع. هو بعد الارتداد أبوه مسلم، السيد مسلم وضع جاريته وأنجبت له ولد، المظلوم أنه مسلم لكنه ارتد أصبح كافر. الولد لا تكون لا تعتق إلا بعد أن يموت زوجها، في الكلام الأولي. نعم. أو هناك سبب آخر، يعني موانع أخرى تمنع الإرث، عدم ثبوت صحة النسب للملاعنة للعان أو ما جابه ذلك، سواء كان واقعا غير ثابت النسب أو كان بالظاهر. ففي جميع هذه الصور يجوز بيع الأمة، لكن بناء على كون العتق علة منحصرة لعدم جواز البيع، عدم جواز بيع أم الولد، وعلى تقدير كونه حكمة أو كون العلة أحد الأمرين، يعني إما الإرفاق بالأمة الحاصل بالعتق أو الإشراق بالمولى الحاصل بإخراج أم ولده من ذل الرقية للأجنبي، فلا وجه الاستثناء. هذا تمام الكلام في بيع أم الولد، وانتهينا منه. إن شاء الله ننتقل إلى بحث آخر. ومنها من الموارد، هذا أي مورد؟ قلنا المورد المورد الثالث من موارد القسم الثالث، ما إذا كان علوقها، يعني حصول الحمل، علوق الحمل بعد نذر جعلها صدقة، هذه النذر، النذر إما مطلق وإما معلق، النذر تصدق إما مطلق وإما معلق، أربعة أحكام. بعد النذر جعلها صدقة إذا كان النذر مشروطا بشرط، هذا النذر شو؟ نذر معلق مشروطا بشرط أو مشروط لغاية، لم يحصل هذا الشرط قبل الوطي، كان ينذر إن جاء ولده من السفر فأمته صدقة ووضعها قبل مجيء الولد وعلقت حملت في هذه السفرة. طيب هل تباع تصرف إلى من كل منذور له أم لا؟ هل تكون صدقة؟ بشرط لم يحصل، بشرط قبل لم يحصل قبل الوطي ثم حصل بعده، حصل الشرط بعد الوطي بناء على ما ذكروه من خروج المنذور، من خروج المنذور كونها كون هذه الأمة صدقة
خروجه عن ملك الناظر بمجرد النذر. هذا انما يتفوت في النذر المطلق. بمجرد النذر المطلق تخرج الامه بمجرد النذر. تخرج عن ملك الناظر. بمجرد النذر في المطلق. في النذر المطلق. نعم. نذر ان تكون جاريته او امته صدق. لكن صدق على امه. بدون تعليق للنذر. وبعد حصول الشرط تكون من تخرج عن ملك الناذر متى؟ بعد حصول الشرط في المعلق. تخرج بعد حصول الشرط في المعلق يعني في النذر المعلق. ينذر جاريته صدقة اذا جاء معلق. كما حكى صاحب المدارك عنهم عن الفقهاء في باب الزكاة. إذن إذا قبل تحقق قبل مجيء الولد وضعها واستولدت ثم بعد مجيء الولد تخرج الجارية عن ملك النذر. هذا في النذر المعلق. أما في النذر المطلق تخرج بمجرد النذر. ويحتمل كون استيلادها كون استيلادها كإفلاسها. الآن الاستيلاد بمنزلة الإفلاس. لأنه لما وضعها ووضعها وأحبلها خرجت عن قانونية الانتقال عن ملكه إلى ملك المنذور له. لماذا؟ لأن الاستيلاد مانع عن الانتقال. نعم. فيحصل الحنف. الحنف يعني لماذا؟ الحنف ما هو الحنف؟ الحنف يعني هو النفس عدم الوفاء في النذر. لماذا؟ لانه اسلف متعلق النذر. نعم. فيحصل الحنف ويستقر. يستقر على من؟ يستقر يعني تستقر القيمه. تستقر القيمه على من؟ على الناذر. فيصرف قيمه هذه الامل الى المنذور له الى الجهه التي نذر لها النذر. جمعا بين حقي ام الولد. ام الولد هو من اين نجا؟ من الاستيلاد. لماذا؟ حتى تعتق. والمنذور له. حق المنذور له دام اذا تعذرت العين يعطى ماذا؟ يعطى بدله. وبدل العين هو القيمه. ولو نذر التصدق بها. الان النذر المطلق قبل الاستيلاد هو نذر قبل ان تستولد. نذر نذرا مطلقا. فإن كان النذر مطلقا وقلنا بخروجها عن الملك بمجرد ذلك بمجرد النذر المطلق كما حكي عن بعض فلا حكم للعلوم. بخروجها لا لا بخروجها بخروج الأمة عن الملك بمجرد ذلك بمجرد النذر المطلق بمجرد ما نذر نذرا مطلقا خرجت عن ملكه. فإذا العلوق بعد قبل تحقق الشرط قبل تحقق المجيء او ما شابه ذلك العلوق او الاستيلاد لا يجب تحريم الانتقال. تخرج مباشره فلا حكم للعلوق لا حكم للاستيلاد. يجب التحريم تحريم الانتقال عن ملك الناذر. ليش؟ لأن العلوق كما قلت لكم والاستيلاد حصلت في ملك من؟ ليس في ملك الناظر وإنما في ملك المنذور له. وإن قلنا بعدم خروجها عدم خروج الأمة عن ملكه يعني عن ملك الناظر فقط هي تكون متعلق حق الغير. أما أنها خرجت عن ملكه فلا احتمل تقديم حق المنذور له بالعين. حق المنذور له بالعين يعني في هذه الامه. يعني نقول لا حكم للاستيلاد لا حكم للعلوق وتقديم حق الاستيلاد احتمل ايضا تقديم حق الاستيلاد. اذا هنا صار حقان حق الاستيلاد وحق المنذور له ايهما يقدر؟ نعم هنا يجمع بين الحقين. كيف يجمع بين الحقين؟ تستعصيه. وتقديم حق الاستيلاد معناه لا حكم للمنذور. والجمع بينهما الجمع بين الحقين في القيمة، تبقى الجارية تبقى أم الولد للاشتراك حتى تعتى ويصبح حقا مندوبه وهو قيمتها. ولو كان معلقا، لو كان النذر معلقا، إن جاء ولدي فهي صدقة، فجاريتي صدقة لفلان، هكذا يقول. فوضعها، وضعها السيد، وضع هذه الجارية قبل حصول الشر، قبل تحقق المجيء، مجيء الولد، صارت أم ولد خلاص بالاستيلاد تكون أم ولد. فإذا حصل الشر يعني جاء ولده تحقق المجيء، وجب التصدق بها، وجب التصدق بهذه الأمة المستولدة. لماذا؟ لتقدم سبب بسببه، تقدم سبب التصدق. سبب التصدق هو النذر، النذر متقدم على الاستيلاد للعفقية في الوقت. ويحتمل انحلال النذر، يعني شنو؟ بطلان النذر، يحتمل بطلان النذر للاستيلاد. بسبب الاستيلاد ينحل النذر ويبطل النذر لفيرورة التصدق مرجوحا بالاستيلاد. معناه ان الاستيلاد يكون رافعا والتصدق يكون مرجوحا. لماذا؟ لان الامة المستولدة لا تخرج عن ملك مالكها، عن ملك سيدها لا تخرج. وحسب ما هو موجود في كتاب النذر او في باب النذر من الفقه، اشترط الفقهاء ان يكون النذر متعلق النذر راجعا لا متعلق النذر مرجوحا. وهنا متعلق النذر شوف مرجوح مع رجوعه الى القيمة، بمعنى انه هذا صحيح يبطل النذر لكن يجب على الناذر ان يدفع قيمة او بدونه. قلت هنا قال اما ان نقول يدفع القيمة او لا يدفع القيمة، او بدونه او بدون الرجوع على القيمة. وتمام الكلام يحتاج الى بسط تام لا يسعه الوقت. بعد هناك كثير من القضايا اعرف عنها المصنف. ومن هذا القسم السابع من صور القسم الثالث، ما اذا كان علوه هذا المكاتب المشروط، ها بين لكم من خلال المثال حتى ننتهي منها. ثم فتحت كتابته، كتبه الى مده معينه، وفي خلال هذه المده وقع أمة سيده فأقبلها، لكنه لم يفي في هذه المدة ولم يدفع قيمته، فنفتق المولى هذه المكاتبة. فللمولى أن يبيعها، أن يبيع هذه الأمة على ما حكاه في الروضة، حكاه الشهيد الثاني في الروضة البهية عن بعض الأصحاب، بناء على أن مستولدته مستولدة المكاتب أم ولد بالفعل، قبل أن تتحقق حرية زوجها غير معلق على عشقه. فلا يجوز له بيع ولده، لا يجوز للسيد أن يبيع ولدها. والقسم الرابع وهو ما كان إبقاؤها في ملك المولى غير معرض أو معارض لها للعتر لعدم توريث الولد من الولد. إذن بقاء في ملك المولى، يعني إذا قلنا أنها لا تباع، إذا قلنا أنه لا يجوز بيعها مع كونها أم ولد، لكن بقاء في ملك الزيد لا يوجب عتقها فيما بعد. لماذا؟ لعدم لوجود ما يمنع ابنها من الإرث، وذلك إما لفقره إما لسبب آخر، اللي هو مثل اللعان أو نفي النسب أو ما شابه ذلك من الأمور. في ملك المولى غير معرض لها لهذه الأمة للعتر لعدم توريث الولد، يعني ابنها لعدم توريث الولد وهو ولدها من أبيه، لا أحد موانع الإرث مثل ما موانع الإرث، إما أن يكون كافرا وإما أن يكون عبدا، هذا واحد من الموانع. او لعدم ثبوت النسب من طرف الام والاب واقعا، يعني في حسب الواقع لم يثبت نسب الولد، يعني هل هذا الولد الذي انجبته الأمة هو ابنها وابن سيدها ام انه ابن غيرها اتت به وقالت هذا ابني او انها جنت وهذا الابن ليس ابن سيدها؟ نعم، لان الزانية حتى لو انجبت الزانية لا تصبح ام ولد شرعا، حتى لو فرضنا انه الزنا تحقق من السيد، يعني حتى لو كان الزنا من السيد لا تكون ام ولد. او لعدم ثبوت النذر من طرف الاب، من طرف الام والاب واقعا لفجور، يعني لزنا او ظاهرا باعتراف او ظاهرا، يعني حتى لو فرضنا ان كان النسب موجودا واقعا لكنه منفي بلعانه، او انها اعترفت انه ليس بابنها، هذا الله. نعم، او ان الولد او ان الوالد لا يعلم ان هذا ولده، هذه قضايا او ظاهرا باعتراف. ثم أننا لم نذكر في كل مورد من موارد الاستثناء إلا قليلا، كل هذا الذي ذكرناه من موارد الاستثناء بيع أم الولد إلا قليلا من كثير يتحمله ما يتحمله الكلام. نعم، فيطلب تفصيل كل واحد كل واحد من مقامه، ليش؟ لأنه كل واحد من هذه المستثنيات متوقف على تنقيح منافذ. يعني هناك مثلا في باب النذر موجود، هذا في باب الحجر موجود، لأنه ذكرنا مسائل مرة في النذر على خاصة المسائل الأخيرة، مرة في الحجر، مرة في الرحل، مرة في المكاتبة، مرة في البيع، فهذا متفرق في أبواب الفقه كثيرا. فأنت إذا أردت أن تستخفي كلمات العلماء فلا لك من الرجوع الى جميع ابواب الفقه حتى تعرف هذه الموارد. والحمد لله رب العالمين، خلصنا من الباب ام الولد.